مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه من شارع الرشيد. هذه الحلقات تقدم خصيصا لعوده بغداد الرشيد التي سادت الامه خمسه قرون، او سادت العالم، وكان الخليفه الذي يجلس على عرش خلافه المسلمين في بغداد ترتعد الفرائس اذا ما ذكر اسمه فقط. لا نقول إذا ما قيل أنه يجيش جيشا ضد أحد أو غير ذلك، ولعل عمورية حينما هتفت أو ارتفع صوت إحدى نساء المسلمات ومعتصمة أرسل إلى ملك الروم ووصفه بالكلب وقال لأجيشن جيشا أوله عندك وآخره عندي في بغداد. هكذا كانت عزة بغداد وعزة الأمة العربية والإسلامية. وكم من آلاف في فلسطين وفي العراق وفي سوريا يقولون ومعتصما ولا معتصم لهم ولا ناصر لهم اليوم إلا الله وكفى. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقات اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي والمفكر الكبير عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. نرحب بك دكتور.
أهلا لك محمد، حياك الله.
حياك الله. يعني دعنا نذهب دكتور إلى تقرير يلخص الوضع العام ساحة العزة والكرامة كما سماها الأبطال الأحرار في العراق في المحافظات العراقية المختلفة الثائرة، ونعود اللقاء بضيفنا الكريم.
دخلت تظاهرات العراق في مدنها المنتفضة على الظلم والقهر وانتهاك حقوق الإنسان شهرها الثاني، ولم يتحقق للمتظاهرين حتى هذه الساعة تلبية لمطالبهم التي اعترفت السلطة أنها مشروعة، وكان منها إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ومحاسبة المنتهكين للأعراض وإلغاء الدستور وإحقاق التوازن السياسي وإلغاء المادة الرابعة إرهاب وقانون المساءلة والعدالة. وعود وراء وعود أطلقتها السلطة العراقية ولجان خماسية وسداسية وسباعية، ولكن دون نتائج، مما أدى إلى ارتفاع سقف المطالب إلى حد المطالبة بإسقاط الحكم. فماذا بعد فشل السلسة في الوصول إلى حلول مرضية؟ وهل تستطيع التنسيقات الثورية بلورة موقف موحد تحت قيادة موحدة تحقق مطالب هذه الجموع الهائلة بساحات العزة والكرامة، ولا سيما بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم؟
شاهدنا التقرير مشاهدينا الكرام، تحية للمعتصمين في ساحات العزة والكرامة. دكتور، يعني بداية يعني ناقشنا جانبا مع حضرتك في حلقات مضت من شارع الرشيد الحلقة الماضية، لكن في المرة الماضية ناقشنا دخول السيستاني والصدر على خط الثورة وأنهما أيدا مطالب المعتصمين.
نعم.
طيب، إذا ما كان السيستاني وهو أعلى مرجعية شيعية في العالم الشيعي قد أيد ذلك، فلماذا لم ينفذ تأييده الرباني الأخ المالكي؟
هؤلاء الشيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، السيستاني ليس سلطة تنفيذية. وسلطة روحية دينية.
نعم.
عندما يتبنى مطالب المتظاهرين هو يريد أن يبعث برسالة إلى أن المجتمع العراقي مجتمع واحد والحكومة حكومة الشعب العراقي. وبالتالي يريد أن يبعد المسألة الطائفية عن الذهن. وأنه هاي بالنهاية مطالب الشعب العراقي.
طبعا.
لكن بالنسبة للمالكي هو سلطة تنفيذية. ايضا السيستاني يريد ان يقول ان يعني الشيء العرب او يعني الشعب العراقي مطالبه محقه، وبالتالي يجب ان ينظر بها. يعني هو يحيل كما قلنا المطالب يعني من الشارع الى السياسي. ينقل المطالب من الحراك إلى السياسي ويجعلها تدور في حلقة السياسي. وبالتالي بالطريقة هذه يسعون إلى يعني لنقل ليس تجميد الحراك لكن تميع مطالب الحراك بحيث تكون فعاليات الحراك في المستوى السياسي موكولة إلى المفاوضات إلى المساومات إلى الابتزازات إلى في حين أن الشارع نفسه هو الذي ينبغي أن ينتزع حقوقه. لذلك نحن نقول حتى هذه اللحظة في العراق حراك أقرأ يعني أكثر منه ثورة. حتى الآن لم يتبلور في صيغة الثورة. ثم في العراق الحراك أخذ صيغة الاعتصام أكثر من صيغة المواجهة. ثورة تأخذ صيغة مواجهة
يعني أو نقول ثورة سلمية 100%،
لكن الحراك أخذ صيغة الاعتصام، والاعتصام في مناطق مفتوحة. وبالتالي نمط الدولة، شكل الدولة، دواليب الدولة تعمل. الأمن يعمل، الحكومة تعمل، المجلس النواب يعمل.
يعني تقصد أنه ليس ذا أثر كبير،
المعطل هو
ذو أثر كبير
الناس نفسها. أيضا الحراك في العراق بيد حتى هذه اللحظة النخبة. لاحظ أن الحراك
بس ده مئات ألاف دكتور.
أوكي، لكن الحراك في العراق به ميزة عن بقية حراكات العالم العربي أو الثورات في العالم العربي، أنه ولد وله قيادة من البداية. أولا السياسيين تسلقوا، ثم أصبح بعهدة قادة العشائر، ثم دخل على الخط العلماء. العلماء ليس لهم قواعد شعبية أو اجتماعية، لكن القبائل لها. الآن السؤال هنا إلى أي مدى يمكن للحراك أن يستمر ويتصاعد في ظل سلطة القبائل؟ لأنه الحكومة في مثل هذه الحالة سيكون سهلا عليها أن تتعامل مع الحراك عبر النخبة القيادية. في حين أن الثورات العربية عندما انطلقت وخلت من القيادات لم تستطع إلغاء الثورات أو احتوائها، لأنه ما لهاش قيادات تحاورها، وبالتالي اضطرت النظم أن تخوض مواجهة مباشرة مع الشعب.
مع الشعب نعم.
لكن الآن النظام في العراق السلطة تخوض مواجهة مع القبائل،
مواجهة منظمة
مع القيادات. وهذا يسهل عليها يعني المهمة أكثر من مما كان الوضع
من انفلات مثلا.
أيوة، في مصر، في تونس، في ليبيا، في.
طب أنا أعود للسيستاني، يعني السيستاني مرجعية روحية. طيب، والمالكي يخضع لمرجعية السيستاني. تمام، والسيستاني أيد هذه المطالب. ألا ترى أن هذا إخفاء وتقية لما يعني يكنه المالكي والصدر وغيرهم؟ يعني الواقع على الأرض يكذب أنهما يعني يؤيدان مطالب الجماهير. هم يؤيدان مطالب الجماهير فقط لكي يرسل رسالة إلى المجتمع الدولي أنه ليس نحن لسنا طائفيين كشيعة، وفي المقابل الفعل على الأرض السري يعني على قدم وساق.
طيب، حتى يريد أن يطمن حتى الحراك نفسه بأننا لا ننظر كشيعة إلى الحراك باعتباره طائفي. لكن
يعني تعدد الأضرار واحدة هذا فصل كلهم.
لكن طبعا هذا نظام شيعي طائفي من ألفه إلى يائه، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر هذا أو يتغافل أو يتجاهل هذه المسألة. لا أحد. الحكومة وسيستاني يعلمون علم اليقين أن الحراك خرج بمئات الآلاف والمشاعر الكامنة به طائفية
سنية.
طائفية سنية 100%،
لأنهم عرفوا ما فعلوا،
ما خرجوا
يعني الشيعة عرفوا أنهم عملوا إيه في السنة.
المطالب مطالب الحراك اللي هي مطالب حقوقية، هذه واجهة الحراك الإعلامية. لكن المشاعر الكامنة في الحراك هي الظلم الواقع على السنة. هذه الحقيقة، الظلم الواقع على السنة، الاضطهاد الواقع على السنة، التهميش الواقع على السنة هو الذي أخرج السنة. لكن السنة قدموا مطالبهم في صيغة حقوقية وليس في صيغة طائفية. ورفضوا الطائفية، وهو رفض يعني منطقي ومبدئي ومعقول، لأنه يعني في بالنهاية بالمحصلة هم ينزعون الذرائع.
نعم.
بالبداية يعني هم قدموا مطالب حقوقية لا أحد يستطيع على وجه الأرض أن يتهمهم بالطائفيين
أو يختلف عليه.
لا أحد. كلها مطالب يتفق عليها الجميع. لكن هذه المطالب بطبيعة الحال عندما تدخل قوة سياسية وقوة دينية عليها من الطرف الآخر، طب اعترفتم بأن هذه المطالب يعني شرعية. وجاء الاعتراف حتى من أعلى سلطة دينية لدى الطائفة الشيعية. طيب إذن لما الحكومة
لا تنفذ هذه المطالب؟
لا تنفذ هذه المطالب.
ما الحكومة ممكن تكون خاضعة لولي الفقيه في إيران؟
لأن الاعتراف بالمطالب لم يكن اعترافا حقوقيا، كان اعترافا إعلاميا.
يعني ليس حقيقة على الأرض.
ليس حقيقة، ليس له علاقة بالواقع، لأن
هم لا يعتبرون أصلا السنة السيستاني والصدر يعتبرون السنة ببشر أصلا. يعني
أخي محمد، المفاوضات التي جرت كانت تساوم على المطالب، وبالتالي كان الحراك يدرك أنه يعني يخضع لمساومات،
فقال لك لا تخادع
وابتزازات،
وبعدين قال لك لا تراجع
ومماطلات، لذلك قالوا لا تخادع ولا تراجع ولا تراجع. كانوا يعلمون هذا الكلام وما زالوا يعلمون. النقطة الحساسة في الحراك العراقي يلعب عليها المالكي، وهي أن الحراك صحيح له قيادات قبلية على وجه التحديد، وبه تسلقات سياسية هنا وهناك، لكن الناس الذين تجمعوا بالمحصلة تجمعوا بفعل المظالم التي طالتهم، تجمعوا بفعل العنصرية التي أسقطت عليهم. كل عنصرية إثنية، كل عنصرية يعني على وجه التحديد يعني دينية طائفية. الشيعي ليس سني قطع النظر، كان كردي ولا كان حتى يعني عربي، موضوع تاني هذا. لكن الشيعي هو الذي يستأثر بالامتيازات، هو الذي يستأثر بالسلطة، هو الذي يستأثر في الحاضر ويستأثر في المستقبل، وهو الذي استأثر في الماضي، وهو الذي يمتلك كل أدوات القوة.
شعب الله المختار
هو الذي يمتلك. أنت الآن تطالبه بسلسلة حقوق، مطالب
عشان تبقى شريك ليهم،
شكلها حقيقة في منها حقوقية، مثل السجناء مطلب حقوقي،
مادة أربعة إرهاب،
مادة أربعة إرهاب مش 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 مطلب حقوقي، مطلب سياسي. الإحصاء مطلب سياسي. التوازن العملية السياسية مطلب سياسي. توازن العمل في الإدارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية مطلب سياسي. إذن أنت تريد يعني إعادة النظر في كل العملية السياسية الجارية في العراق منذ احتلاله وحتى الآن. ولأن مشاعر الحراك في أعماقه هي مشاعر يعني طائفة مظلومة، مهمشة، مقصاة، مغتصبة، معتقلة، سحبت، معتدى عليها، وبالتالي خرجت بشكل حقوقي، لكن الشكل الجوهري سياسي. إذا
تعرف لماذا خرجت؟
الصراع سيكون ليس على شخصية المالكي كما يردد البعض، يريدون سحب الحراك باتجاه إسقاط المالكي. لكن المالكي قبله الجعفري سقط، وجيء بالمالكي
لم يتغير شيء،
سيسقط المالكي لكن يبقى النظام. كما قلنا، بنية النظام في العراق الآن هي مثيلة لبنية النظام في سوريا. وبالتالي إذا أزحت المالكي ما الذي ستغيره؟
لا شيء.
لا شيء.
كل مؤسسات شيعية.
لا شيء بالضبط. كل الشيعية منظمة شيعية. وبالتالي الصراع الآن على النظام. بدأت هناك محاولات كما حصل بالفلوجة، عندما طالبوا بإسقاط النظام وأطلق النار باعتراف الجنود على المتظاهرين لأنهم طالبوا بشعار، رفعوا شعار إسقاط النظام.
نعم.
وأنت عندما تتجاهلني وتتجاهل مطالبي هذه صاعد. الآن نأتي ونحشر أو يعني نقول أن إسقاط المالكي هو إسقاط للنظام، وبالتالي الحقوق تتحقق بإسقاط المالكي، هذا ليس صحيحا. ليس صحيحا على الإطلاق. لكن إسقاط المالكي به رمزية إسقاط النظام. وبالتالي تلاحظ الحراك العراقي يتصاعد بحذر شديد جدا. لماذا؟ لأنه يخشى يعني فيه عقبات حقيقة كثيرة. عود الحراك لم يفلت من الوصايا بعد. الحراك ما زال واقع تحت الوصايا، يعني وصاية بعض القوى السياسية ما زال واقع تحت،
يعني تحت السيطرة،
وصاية القيادات القبلية والعشائرية ما زال واقع تحت وصاية بعض الشخصيات التي أصلا هي شريكة للنظام بالسلطة في الحكم. وبالتالي الحراك حذر، لا يريد أن يخسر الحراك، الحراك يريد أن يجذر العملية هذه ويتشعب ويتمدد عبر المدن إلى حين يفلت من أي وصايا. تصدق ولا تصدق، ولا أكيد قرأت هذا الكلام، أن الحراك مثلا في محافظة الأنبار ومحافظة الموصل المحافظ نفسه مع الحراك
بالضبط وبيؤيده.
طب المحافظ هو جزء من النظام، هو شريك النظام، وإذا كانت هناك اعتقالات جرت فبعلم
المحافظ،
إذا كانت هناك انتهاكات فبعلم المحافظ، إذا كانت هناك اغتصابات فبعلم المحافظ، إذا كانت هناك اعتقالات فبعلم المحافظ. قوانين المخبر السر والإرهاب وما إلى ذلك كلها طبقت برعاية المحافظ. إذا كيف يمكن المحافظ أن يكون
مع الحراك
بحالة واحدة فقط؟ أن يكون المحافظ نفسه مدرك إلى أن الظلم واقع حتى عليه عبر تهميش السلطة، عبر تجاوز صلاحيات المحافظ. بالتالي قد يشعر المحافظ نفسه بأنه واقع تحته، وبالتالي انحاز إلى وقد يكون المحافظ نفسه لا يستطيع أن يواجه الحراك يعني بعملية دموية تحتاج إلى قرار سياسي. لما يدفع الثمن للمحافظ؟ وبالتالي هو أمامه واحد من اثنتين، لا يستطيع أن يكون محايدا لأنه رجل في موقع المسؤولية، ولا يستطيع أن يهاجم الحراك. إذا ماذا عليه؟ أن يتجه نحو تبني
القضية
بالضبط.
طيب دلوقتي نعود للمالكي، يعني المالكي الذي السيستاني والصدر والقيادة الشيعية، هذه مرجعات شيعية روحية كبرى وآيات عظمى أيدت هذه المطالب، تمام؟ إذن هي بتأييدها تعلن للعلن أنها ليست المسألة طائفية وأن احنا موافقين، والفيلم الهندي بتاع الشيعة. طيب في المقابل سلوك المالكي على الأرض يحاول أن يستفز المعتصمين، ودائما ما يقول أنها طائفية وهذه مطالب يعني نتنة ومش عارف إيه، وبعدين تحول الخطاب إلى ساحقة محقة كما سمعنا بالأمس وهكذا.
شوف المالكي خيار نظام وليس خيار شخصي، وبالتالي لا يمكن فصل المالكي عن السيستاني.
نعم،
هو بالنهاية تصرف باعتبار أن النظام القائم نظام طائفي، نظام يعني بين قوسين ولاية الفقيه، نظام حلم طويلا بأن يمتلك السلطة، طائفة حلمت طويلا أن تمتلك السلطة وهي الآن تمتلكها. فهل تظن أنه سيفرط فيها؟
مستحيل
يفرط فيها. لن يكون سهلا، لكن هو يعلم جيدا أنه الآن يخوض أو ربما يضطر إلى خوض معركة كسر عظم. عندما يقول المالكي أن ما يجري في العراق هو فتنة قد يؤدي إلى فتنة ماحقة حالقة، فهو يعلم علم اليقين أن المسألة إذا استمرت بهذا السياق ستؤدي إلى صدام طائفي. على المستوى الشخصي الصدام الطائفي يخرج من المأزق ويبقيه في السلطة، لكن لا يخرج العراق،
يغرق العراق في دماء،
لا ينجي الطائفة، لا ينجي أحد أصلا. لكن
كمالكي هو قاعد،
مراهنات المالكي بحد ذاتها هل هي مراهنات شخصية ولا مراهنات يعني طائفة؟ وهناك بدكتور بعين اعتبار أن هناك يعني مظاهرات مناوية تخرج بين الحين والحين مؤيدة للمالكي، ويعني تطالب بشراسة بمنع إلغاء قانون المادة 4 إرهاب، بمنع إلغاء قانون المساءلة والعدالة، يرفضون ردا قاطعا. طيب هل تقبلون بإحصاء قومي مثلا؟ وهذا أسوأ من مادة إرهاب 4، وأسوأ من قانون المخبر السري، وأسوأ من عملية الموازنة في السلطة في السلطات أو في المؤسسات. لا يقبلون. الحراك نفسه يشتمل على عناصر التصعيد بحد ذاتها، لأنه إذا أردت أن تناقش مثلا وتدخل حوارا مع السلطة على تعديل العملية السياسية وتعديل السلطة وتعديل الدستور وتعديل وعملية التوازن وعملية يعني جذرية في إعادة تقاسم السلطة وتوزيع السلطة، أنت عليك أن تضع المعايير الجديدة، والمعايير الجديدة تفترض مثلا يعني 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 إجراء إحصاء إجباري، هم يعلمون جيدا أن هذا مستحيل. إذن هم
لأن ستظهر نسبتهم
عن فتنة ماحقة حالقة، يعني أن المطالب التي قدمت إذا ما نوقشت جديا فهي تؤدي إلى صراع طائفي حتمي، والصراع الطائفي هذا سيكون ليس دفاعا عن طائفة بل دفاعا عن امتياز. الطائفة تمتلك امتياز السلطة والدولة في العراق، وبالتالي ستقود حربها حتى النهاية. السنة لم يقولوا بهذا الكلام،
السنة عايزين حقوقهم
الطبيعية. السنة طائفة ظلمت، همشت، أقصيت، اعتدي عليها، تطالب بإعادة النظر بالعراق ليس على أساس طائفي، على الأقل فليكن على عرقية. أساس وطني على الأقل
بالضبط،
فليكن على أساس
على المواطنة
وطني. على المواطنة مثلا، لكنهم على المواطنة لا يقبلوا في هذا، لأن في مثل في في على على أساس المواطنة يعني أنك سحبت الامتياز، وهذا لن يفرطوا به بسهولة.
أنت خليت بقيت شريك معايا في السلطة، لا أنا عايز أقصك تماما.
خذ نموذج للقياس، كم قناة شيعية تبث منذ الإطاحة بالعراق؟
يعني 43 قناة مثلا،
40-45 قناة،
يعني وقيل في إحصائية أخرى 6.
هذا أحد مظاهر الطائفية. كم قناة سنية تبث؟
2-3
يعطيك العافية، فقط لا غير.
هي بغداد
هذا مشهد من مشاهد الطائفية في العراق. هذا المشهد أنت كيف سيكون ممكنا في حالة أنك سحبت امتياز الطائفية إلى امتياز إلى المواطنة؟ كيف؟ هل سيستطيع حينها أن يتحدثوا في مثل هذه القنوات 40-45 قناة عن الصراع السني الشيعي وعن كفر عمر وعن سب الصحابة وسب وتحريف القرآن؟ لن يستطيع أن يفعلوا هذا، لأنها تصبح هذه القنوات بموجب قانون المواطنة بموجب القوانين المدنية قوانين التحريض تؤدي إلى فتنة طائفية، وبالتالي سيضطر إلى إغلاق هذه القنوات، وهذا مستحيل. علمت بالضبط ما معنى أن تقدم مطالب في العراق، وهذه المطالب من شأنها أن تسحب الطائفية، أن تلغي الطائفية. كيف يقبلوا بإلغاء الطائفية والتنازل عن امتياز الطائفية مثلا؟ على الأقل في الجانب الإعلامي هذا، وإحنا لماذا يعني جبنا هذه القنوات كمثال؟ لأنها للعامة من الناس واضحة، لكن لا تستطيع أن تقول للعامة من الناس والله أن في الأجهزة الأمنية في العراق
في قد كده شيعة،
95% من قادة الأجهزة هم شيعة،
بالضبط
95% من القوات الخاصة هي شيعة. لا تستطيع أن تقول لهم، لا يستشعرون الناس العاديين، لا يستشعروا هذا الكلام، لأنه قد يشكك ببساطة، لأنه هو لا يدرك هذه الأمور أصلا وليس متخصصا بها. لكن عندما تقول له أنه لدينا مثلا 4-5 قنوات سنية بينما لدينا 40 قناة شيعية كلها تبث سموم وكلها تبث تحرض على 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 الفتنة، وكلها تحرض على الصدام الطائفة، وكلها تشتم الصحابة وتشتم السنة وتصموا بالنواصب وتكفرهم وتدعو إلى قتلهم وتشكك في القرآن وحتى تعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الأمور واضحة، المظهر يعني مظهر يعني أنتم نقول 5-40 يعني 1-8 يعني بمعنى آخر يعني لدينا 10-12% إلى 88% نسبة الطائفية في العراق في كافة أجهزة الدولة مؤسستها حوالي 98%. هذا معنى أن تسحب، أن تقدم مطالب من شأنها أن تغير معايير السلطة في العراق بحيث تفرض معايير مثلا على الأقل وطنية، فأنت في مثل هذه الحالة تطالب بسحب امتياز الطائفية من الحكم القائم. هل يقبل السيستاني في هذا؟
استحال،
لن يقبله. لذلك علينا أن ننظر يعني نتحدث،
ممكن يقبل مع المسيحيين، يقبل مع اليزيدية، يقبل مع نواصب في العراق.
محمد، اليزيدية، المسيحية، الأقليات كلها هذه أقليات، مع التشيع مع الشيعة هي أقليات تشترك بالجذر الليبرالي، وبالتالي لا مشكلة لديها في القيم في الأخلاق، لا مشكلة لديها. لكن الإشكال هو في القيم العربية، هي أكثر يعني 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 قربا من بعضها من يعني يعني القيم العقيدة أو الدين الشيعي أو
طيب ناخذ فاصل، مش هذكر فاصل، ونعود للقاء بضيفنا الكريم وتحليل الشأن العراقي والمعتصمين الآن.
بغداد بغداد بغداد
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي والمفكر الكبير عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. أجدد لك تحية دكتور.
أهلا أخي محمد، حياك الله.
الله. يبقى إذن سيناريو التصعيد القادم وما يعني اشتم من كلمة المالكي بالأمس أنها فتنة ماحقة حالقة كما قال، يعني هي مبنية على الطائفة وعلى التشيع المقيت الذي يقصي أي إنسان سني تحديدا، يعني إنما هم يتعاملون مع الجن ما عدا السنة.
فتنة ماحقة حالقة هو يعلم علم اليقين، والتعبير دقيق جدا، توصيف المالكي دقيق جدا. لماذا فتنة ماحقة حالقة؟ لأنه يملك وغيره لا يملك، وبالتالي غيره يريد أن ينازعه على ما يملك، يريد أن ينازعه على يعني ما لديه من امتياز، ويعلم جيدا أن خروج مئات الألاف من أهل السنة في العراق ضد يعني هم بالمحصلة ضد الطائفية، ضد التهميش، ضد الاستئثار بالعراق، ضد امتلاك العراق، تملك العراق، تملكه تاريخا، تملكه حاضرا، تملكه ثروة، تملكه عقيدة. الآن اللي بيطلع على العراق فكروا شيعة، من السنة وكل يا أخي العراق، أنت قلت في بداية البرنامج العراق هي الرشيد، هي بغداد، هي الخلافة، هي المعتصم،
لا تاريخ لها،
لا يعني تاريخ لها إلا
تاريخ السني، إلا تاريخ السني،
إلا تاريخ السنة.
يعني ما عشان كده أنا دائما حتى في مدارسي ما دكتور في العراق الآن ليس عندهم مادة التاريخ ولا القرآن وعلومه، لأن إذا ما سطر الشيعة تاريخا أي قادة عندهم فتحوا أو غزوا أو جاهدوا،
أي دين وأي ثقافة سيدرسوه، يدرس السنة
بالضبط،
أي دين أي حضارة سيدرسونها في العراق، أي أمة سينتمون إليها. الطائفية في العراق يعني أنك بالنهاية ستؤدي، يعني وهي ما زالت في بدايتها رغم أن الحراك ورغم أن هناك مشروع جهاد ما زال يعمل يعني على الأقل نسبيا موجود، لكن مع ذلك عندما تنقل العراق من التاريخ من الجغرافيا إلى ولاية الفقيه فأنت ستجرده من كل ما امتلك في تاريخه
بالضبط.
هم جردوا السنة، جردوا الدين من 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 كل محتوى وبنوا دين آخر، فما بالك في بلد.
يا دكتور في بداية الحراك يعني بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني طالب الشيعة قاطبة في العراق إن اليوم الوطني للعراق يكون يوم الاحتلال الأمريكي 9 صفر،
نعم
9 إبريل، بس استحوا على دمهم لما لقوا السنة قاموا، يعني شوف عايزين يطمسوا تاريخ وهوية العراق، حتى الميادين اللي كان فيها الجندي المجهول وميادين اللي كان فيها مش عارف ايه كلها طمسوها، اللي هي كانت فيها حرب ضد ايران.
يا سيدي الدولة الفاطمية بدأت بشكل وانتهت بشكل اخر. ماذا بقي من السنة في الدولة الفاطمية؟ دمرت، قتل العلماء اصلا، قتل العلماء، منع تحفيظ القرآن، منعت كل مظاهر السنة، منعت الدين، منعت كتب المسلمين، هدمت بيت الحكمة كلها.
بالامس توفي امام مسجد الشافعي، الامام الشافعي
لم يبقى شيء، لم يبقى شيء في 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 الى ان جاء يعني
السنة
وبنوا
عادوا الحضارة مرة اخرى.
لكن لاحظ ان وجود دولة شيعية تمتلك الامتياز وعناصر وادوات القوة في اطار مشروع صفوي يمثل احدى ادوات الغرب الاهم في تاريخ الغرب، انك تعيد الصراع ضد الاسلام بحيث يصل البقاع الاسلامية قاطبة. دولة شيعية قوية تتمدد عبر سلسلة دول تنتهي بالمحصلة كما انتهت الدولة الفاطمية إلى حدود المغرب العربي، وبالتالي العالم السني أصبح مشاعا لليهود، للصليبيين،
للصفويين،
للغرب، للصفويين، لكل أفاخي وزنادقة الأرض، والسنة سيصبح يعني طعما ونساؤهم سبايا لهؤلاء.
يا دكتور
هذا التاريخ،
ما في لجوء في العالم إلا للمسلمين،
هذا هو
يعني التاريخ. احكي لي حكاية اللجوء ده دكتور، تخيل ما فيش مكان في العالم في لاجئ، يعني لا تجد مسيحي لاجئ، لا تجد بوذي لاجئ، لا تجد شيء، لكن اللجوء فقط على الإسلاميين
المسلمين، لأن الحرب ضد الإسلام وهي حرب ليست يعني جزئية، هي حرب شاملة.
يعني يا ريت تدرس يعني لماذا اللجوء في الدول الإسلامية فقط، يعني هل دي خطة، هل دي لها أبعاد عند الصليبيين والصهاينة؟
خطط الغرب وتطلعات الغرب أن يكثف من أدوات التمزيق، لكن بالنهاية هم أول ما استهدفوا مثلا حتى الآن يستهدفون الكتل السكانية الكبرى من المسلمين حتى في مصر. مصر المستهدفة بالتفكيك لأنها كتلة سكانية كبرى. إندونيسيا المستهدفة بالتفكيك لأنها كتلة سكانية كبرى. نيجيريا دمروها لأنه مستهدفة كتلة سكانية كبرى. هائلة. الجنوب كله الآن بيد النصارى. والمسلمين بيعيشوا فيه أذل من الأذلة على وجه الأرض. أذل من الروهينجا في ميانمار. لدينا مشكلة، هناك هجوم ساحق على العالم الإسلامي، لكن بالمقابل هناك يقظة. لكن هذه اليقظة هي
ليست لها قائد.
من القوة ليست من القوة وليست من البلورة حتى نقول أن زمام المبادرة امتلكه المسلمون. نحن الآن في حالة يقظة، الأمة تستفيق وهم يسرعون الخطى أصلا لإكمال السيطرة. التشيع من مشكلة الشيعة المشروع الصفوي هذا أنه ليس مشروع محلي وليس مشروعا فقط يستهدف الانتقام من العرب. المشروع الصفوي الآن يستهدف الانتقام من العرب ويستهدف هدم الدين.
هدم الدين دي يعني مسلم بيهدم دين مسلم، فبالتالي مقدم المسألة للغرب على طبق من ذهب.
الآن من الذي يشعر بهذا؟ الواقعون تحت الحكم الصفوي مباشرة العراق. يعني احنا كنا نقول دائما إلى متى يقبل العراقيون بمشاريع الصحوات، إلى متى يقبل العراقيون بالحكم الطائفي القائم على الإقصاء والتهميش والإلغاء، إلى أي مدى قد يتحمل العراقيون تغييب النص العلمي المعرفي أو التربوي عن التاريخ العراقي، عن الدين الإسلامي، عن الثقافة الإسلامية، عن الخلافة الإسلامية. لن لا يمكن أن يستمر العراق في هذا المسمون. حتى الكرد لم يقبلوا بهذا، والكرد كما تعلم الآن يقودون قيادات يعني تاريخها يعني أسوأ من 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 من, من سيء الذكر. زعماء الأكراد، إما ملاحدة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جلال طالباني، أو مسعود برزاني اللي أبوه أصلا على علاقة مع اليهود.
لا، الموساد معشش عنده،
والموساد معشش عنده، والشركات اليهودية معشش عنده. لكن الكرد بالمحصلة شعب مسلم سني، يعني لابد قد يقع فريسة أو عملية تضليل في لحظة معينة، لكن لا يمكن أن يقبل الكرد اللي كانوا فيما مضى في التاريخ الإسلامي أمة حيوية جدا، لا يمكن أن يقبلوا،
وهم اللي واجهوا المد الباطني في الشام.
نعم، هم يعني هم اللي قضوا على الدولة الفاطمية.
هم اللي قضوا على الدولة الفاطمية يعني، سبحان الله، الباطنية
الكبيرة. ليسوا سهلين يعني الكرد الآن، لهم قيادات يعني، لهم أحزاب يعني يعني شرسة وعلمانية وليبرالية وحتى متصهينة، لكن وملحدة. لكن المجتمع والشعب الكردي بالنهاية ليس مجتمعا ملحدا أو كافرا، ليس مجتمعا يعني
تم تنصيره
أو تهويده أو تشييعه، لا، ما زال أمة سنية وما زالت أمة حيوية، ولا بد في لحظة معينة، وكان هناك يعني لحظات مشرقة حتى في التاريخ الراهن للكرد، وما زال طبعا هذا الكلام، لكن كان في قوة إلى أن حصل احتلال العراق وحصلت الكارثة. يعني تغير في إطار الشعب الكردي حصل فقط من بعد احتلال العراق، تغير سلبي جدا، لكن قبل ذلك كانت الحركة الإسلامية يعني حركة شرسة وقوية جدا جدا، كانت برئاسة الملك كريكار، وقدمت يعني عطاء ممتازا في يعني وتربية ممتازة في الشمال.
يعني على ذكر أن هؤلاء يهدمون الدين لصالح الأمريكان والله.
والآن هناك حركة أنصار الإسلام ما زالت موجودة في كرة، وهي أولى حركات التوحيد في العراق، صدق ولا صدق، هي قبل القاعدة في العراق، حركة أنصار الإسلام. وكانوا يطبقون الشرع قبل حتى وصدام حي. يعني في يعني الأكراد ليسوا يعني كيف يمكن لهذا العراق الذي قاد كما قلت
أن يبعد عن هويته ودينه وثقافته وعقيدته،
أن يستأصل من التاريخ، أن يستأصل من العقيدة، أن يستأصل من الديمغرافية القائمة فيه، أن يستأصل من الثقافة الموجودة، أن يستأصل من الجغرافية، كيف؟ لا يمكن. لذلك هم يعلمون علم اليقين. أولا الحراك ما خرج إلا بمشاعر طائفية من الظلم، بمشاعر ليس فقط تتعلق في الخدمات أو تتعلق فقط في إطلاق سراح المعتقلين أو في مادة 4، لا أبدا، لم يكن هذه المطالب هي في الظاهر. لكن عملية يعني مسألة العراق وخروج الحراك العراقي هو حراك يكتنز ويستبطن في أعماقه وفي ظاهره وفي جوارحه كافة الإيقاعات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العقدية الطائفية الشيعية.
يا دكتور وليقارن المالكي خبيث ما حدث في سوريا، الطائفة العلوية استعبدت الشعب السوري 50 عاما ونشرت الإباحية في كل أرجاء سوريا والزندقة زي وأدونيس، وفي النهاية لم
النهاية انفجر الشعب السوري
انتهت يعني تماما كحدث في الجزائر مثلا. الجزائر همش وأبعد عن ثقافته 183 سنة وحصلت فرنسة كاملة لدول المغرب. إذا بالجزائر يعود عربيا إسلاميا صلبا.
نعم يعني الجزائر تعرض يعني لأسوأ حقيقة لوقت الحديث الآن، لكن الجزائر تعرض عبر 132 عام إلى عملية تفكيك حتى قبلي. لذلك الجزائر يعني
كانت المؤامرة عليها أشد
في 78 يعني صدروا ميثاق الثورة، الميثاق الوطني الجزائري بالإضافة إلى الدستور يفسر هوية الجزائر على وجه التحديد.
يعني الشاهد من الموضوع أن يعني الطائز المالكي وجماعتي من سوريا.
لا لا لا
أنت
لا.
نظامك هش لم يكن حتى راسخا إلى الآن ولم يبنى بناء كاملا. سوريا كان نظاما يعني مبني على أفضل ما يكون من الطائفية والمتجذر في المجتمع والدولة العميقة كما يقال عندنا في مصر، وإذا به يتهاوى ويسقط على أيدي ثوار لا عندهم أغذية ولا أدوية ولا سلاح ولا أي شيء.
لن يتعاون المالكي، لن يتعاون. كما قلنا المالكي خيار نظام وليس خيار فردي. النظام عندما
تقصد نظام دولي،
نظام دولي ونظام طائفة ونظام مشروع خيار مشروع. يعني بالنهاية المالكي حتى لو قبل سيزيلوه.
طيب عندنا مؤشر خطير وهو أن هناك جندي انشق من الجيش. نشوف الفيديو ثم تعاود التعليق عليه. شوف الفيديو.
يبدو أن مسلسل الانشقاقات في صفوف الجيش العراقي احتجاجا على سياسات الملك قد بدأ بالفعل مواكبا للأحداث الساخنة بالساحات الثورية. هذا وقد انتشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التنسيقات الثورية يظهر أحد الجنود من الموصل وهو يعلن انشقاقه عن الجيش العراقي.
طيب مؤشر من المؤشرات، يعني ده أيجرني أنا أسأل حضرتك يعني ما هي أدوات المالكي وقوته، وفي المقابل ما هي أدوات الثوار وقوته؟ ما هو لازم تحسب حتى نقلل الدماء لا قدر الله. يعني
شوف الحراك العراقي يمكن أن توصفه بعملية تمرد اجتماعي على النظام. يأخذ صيغة مطالب اجتماعية أو حقوقية. لكن هذا التمرد وهو تمرد منظم. لديك الآن عمليات الانشقاقات في بنية طائفية قد لا تؤثر كما هو الحال في سوريا. لا تؤثر كثيرا، لكنها عملية رمزية تصل إلى بنى النظام، البنى السياسية، البنى العسكرية، البنى الأمنية في النظام. هنا التمرد هذا ينتظم في صيغة ثورة، هو 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 قابل أن يتحول لثورة، لكن الصيغة المطلبية تمنعه الآن. تمنعه لماذا؟ تمنعه لأن التمرد ما زال، لا نقول هشا، ما زال يقتنص الفرص لخوض مواجهة. لا ننسى أن الحراك في العراق ما زال يتخذ صيغة الاعتصام، سواء كان بالمدن أو الساحات المفتوحة، لكنه لم يتخذ حتى هذه اللحظة صيغة المواجهة. لاحظ عندما طالبوا في بداية الجمعة الأولى لا تخادع أو بعدها أو قبلها، قالوا اقترحوا إمكانية يعني قيام اعتصام تجاري،
إضراب تجاري
يعني أنك تشل حركة المدينة بالكامل، توقف حركة المدينة.
عصيان مدني كان
حصل خلاف عليه. ليش؟ لأن الخطوة السابقة لأوانها. ما زال حتى الآن لم نصل إلى لحظة الاعتصام في الميدان. متى تصل إلى لحظات الاعتصام وتوسيع دوار الاعتصام في النقابات، في سائقي السيارات، سائقي الشاحنات، في المدارس، في متى تصل إلى العمال، إلى المعلمين، إلى يعني خطباء المساجد، إلى أمر؟ تصل عندما الحراك يتبلور في صيغة أبعد، عندما تصبح المطالب التي تقدم على أنها مطالب حقوقية تصبح رسميا مطالب سياسية، تصبح شعبيا رسميا بمعنى يعني من الشعب، تصبح مطالب سياسية، مطالب
سياسية حول الجميع.
نعم، هم أرسلوا إشارات يعني قوية جدا إنه لا تراجع، لا تراجع. إذن أنت حتى عندما تفاوض ستقدم المطالب الحقوقية باعتبارها بالنهاية بالمحصلة بالمفاوضات هي مطالب سياسية، وهم عندما أصلا فاوضوهم وصلوا إلى نتيجة في بعض جولات الحوار والوساطات إلى أن ما يجري هو مطلب سياسي وليس مطلب حقوقي، يعني تجاوزوا المطالب الحقوقية. الآن يطلع الملك يقول لك والله هذه فتنة قد تؤدي يعني تكون حالخة ماما. ليش؟ لأنه نمط المطالب عندما طرح على الطاولة طرح يعني وأخذ الصيغة السياسية، وبالتالي الصيغة السياسية عندما تريد أن تغير كما قلنا يعني العملية السياسية في العراق جذريا فأنت تأتي على المشروع الصفوي.
طب يا دكتور في سوريا كل الشعب في العالم تمنوا أن يكونوا جنودا في جيش بشار أسد لذبح السنة في سوريا، ما بالك أن السنة عندهم في العراق؟
يعني هم كما قلنا لما يتمنون، لأنهم يعلمون علم اليقين أن لديهم مشروع، هذا المشروع ناجح الآن يجري تهديده، وبالتالي هم يقولون هذا الكلام. لكن هل سمعت مثلا السنة قالوا هذا الكلام بالمقابل؟
استحال.
يعني مستحيل. المسلمين يقول في هذا الكلام، المسلمين يقول سنريد الشيعة ونقتل الشيعة ونذبح الشيعة، لا يمكن.
وإلا ما كانوا عاشوا في كنف
ولا يمكن حتى المسلمين لا يمكن أن يقولوا نبيد الصليبيين أو نبيد اليهود أو نبيد، لا يمكن لمسلم أن يقول هذا الكلام، لأن الأصل في الإسلام هو الدعوة وأيضا الجهاد. نحن نردع الظلم ونمارس الدعوة.
وكما قيل يعني دكتور إن أي حد في الدنيا على مذهب أهل السنة والجماعة هو أخ لي في الله، وأي رجل آخر طيف أو إثنية أو عرقية أو بوزي أو ملحد هو أخ لي في الإنسانية.
هذا كلام صحيح 100%. هذا أخو الإنسانية هذا بدعة، لكن الأصل في الإسلام هو أنه دين الرحمة للعالمين. وبالتالي كيف يمكن يكون دين الرحمة للعالمين أنت كسني تعبر عنه ثم تقول نريد أن نبيد الشيعة
مثلا؟
مستحيل هذا الكلام. لكن هم على استعداد للدخول في حرب إبادة.
وعملوها في العراق.
تعال في التاريخ الإسلامي كله، هل سمعت أن المسلمين شنوا حرب إبادة على إحدى الأقليات؟ أي أقلية أنا أتحدى،
أو اضطهدوا أي أقلية؟
لا ممكن يكون حصلت كذا وكذا،
لا تصرف سلوك فردي يا دكتور،
سلوك فردي وسلوك
من حاكم مخبول بتاع ماشي
قطعا هذا. لكن هل سمعت في كل التاريخ الإسلامي أن حتى ابن تيمية لم يدعو إلى إبادة الشيعة أو النصيرية
مثلا؟
ما دعوا لهذا الكلام
رغم أنه كان سيفاً ضطارا عليهم. يعني
لا يمكن. نعم لا يمكن للمسلمين أن يكونوا يعني 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 قتلة أو مجرمين، مو هذا كلام مستحيل. لكن
يا دكتور كتب علينا قتال وقوه لنا،
هم على استعداد لأن يكونوا كذلك. أنت كسني كيف تتعامل مع وضع مثلا المالكي فيه يجرك إلى صراع طائفي دموي
وتسلح، راح جاب سلاح من روسيا
ليس هذا فقط، هم هل تعلم قاموا بنقل الأسلحة والمعدات الخطرة من هذه المناطق إلى الجنوب، يعني إلى البصرة.
أنا عشان كده عايز أتكلم على الاستعداد بقى، السؤال اللي سألته حضرتك استعداد السنة واستعداد الشيعة.
حتى الآن شوف المشاعر عند السنة واضح أنهم ما خرجوا إلا بفعل الظلم الطائفي، وبالتالي حتى لو قدموه في صيغة مطالب اجتماعية أو سياسية
لكن العقيدة خلافية.
المسألة الجوهرية أن العراق لا يمكن أن يحكم بالطائفة الشيعية، لأن هذا كلام يعني أن نهاية العراق تاريخيا، نهاية العراق جغرافيا، نهاية العراق ثقافيا، نهاية السنة. لأن يعني السنة عندها لن يكون لهم أي يعني اليهود لا يستطيعوا أن يمنعوك من قراءة القرآن أو يستطيعوا أن يمنعوك من قراءة السنة، لكن هؤلاء يمنعوك. الشيعة يمنعوك، بل ليس هذا فقط، بل أنهم يعني بتعرف لما صار احتلال العراق، في بداية احتلال العراق أثناء عملية الاحتلال وأثناء دخول المدن العراقية، كانت القوات الأمريكية، كان مجموعة المجرمين والقتلة يعني عمليات منظمة تقف على أبواب كل مدينة عراقية، ما أن تدخل القوات الأمريكية حتى تتبع العصابات يقومون بحرق المكاتب وكل التراث السني في العراق. ثمة تراث سني يعني احتفظ به من عهد الخلافة حتى هذه اللحظة، أبيد إبادة. لاحظ في سوريا نفسها النصيرية تبيد كل أثر له علاقة بالأموية أو بالتاريخ الإسلامي السني، حتى أسواق حلب تاريخية التحف الفنية هذه أبيدت دمرت. هؤلاء أمة لا يهمها تراث السنة ولا تراث الإسلام،
همج
لا يريدون فقال. ليس المشكلة أنهم يقتلون، لا يريدون أثرا لإسلام، ليس فقط لسنة وغير سنة، لا يريدون أثرا لشيء
ليس التاريخ الإسلام. وهذا التاريخ أصلا شاهد على أنهم ليسوا منا.
إذن أي تاريخ تريدون أن تورثون إياه؟ أي ثقافة تريدون أن يعني تجرعون إياها؟ أي عقيدة تريدون أن نؤمن بها؟ لذلك العراق يعني الآن هو حراك صحيح، حراك شعبي، حراك ما زال تحت وصاية من هنا ومن هناك، لكنه حراك يستبطن الانفجار إن لم يحصل السنة، إن لم يحصل المسلمون على حقهم في العراق لن يكون هناك حكم، لن يكون هناك راحة لا للشيعة ولا للسنة. ولتكن
طائفية، يعني إذا كانت الطائفية الحل
فالحكم هم يدفعون في هذا، لأن السنة أمامهم يعني 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 خيار وحيد أن يقبلوا بكل تداعيات الطائفية الشيعية عليهم، وهذا مستحيل.
ده في متحف اسطنبول يا دكتور كان فيه اللي هو المصحف العثماني أو المصحف صحف اللي هو مكتوب بما، وفي يعني بعض من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو أنها في بغداد لأحرقوه.
والله أنا رأيت متحف اسطنبول مرتين أو ثلاثة واستطلعت يعني يعني طويلا يعني عميقا يعني، وأنا أتبصر في 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 هذا المتحف وفي موجودات المتحف هذا يعني قطعة قطعة تقريبا استطلعت من المتحف. وحين غزي العراق واقتحم المتحف ودمرت الآثار السنية والكتب والمخطوطات النادرة والاكتشافات حتى العلمية التي جرت في عهد السنة دمرت، اكتشافات علمية دمرت دمروها وأثر حتى علاقة في السومرية يعني في في العراق ما قبل دمروها، لا يريدون اجتثاث العراق من التاريخ والحضارة والزمن. هذا الآن سنقول لماذا يفعلون هذا.
أنا عندي دقيقة للختام.
وعندما دمروا العراق بهذه الطريقة
يعني عن تحدث عن اسطنبول
فقلت هذا المتحف لو كان لا سمح الله، برغم انه هو شوف دولة علمانية وحفظته، لو كان هذا بيد الشيعة بيد يعني عند العراق لحظة سقوط بغداد
لراحت اثار الرسول
اختفى اختفى تماما.
طب لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يقمصون كل الهوية الإسلامية؟
لأن الحضارة الفارسية تاريخيا قبل الإسلام حضارة همجية وليست حضارة إنسانية، لم تترك أثرا لدى الإنسانية، وبالتالي عندما تسأل الحضارة الفارسية أو عندما تسأل الفرس ما هي مخلفاتكم
ما تلاقيش،
لن تجد. لذلك العلماء والمسلمون يقولون أن الروم بهم خير، لكن لم يقل أحد من العلماء أن الفرس بهم خير. هذه الحقيقة اللي احنا بنعيشها للأسف الشديد.
وفعلا هتلاقي فيه أثار لروما وأثار في إيطاليا وأثار في بريطانيا، لكن ما تلاقيش للفرس أي أثار على الإطلاق.
لم تجد.
مشاهدي الكرام انتهت الحلقة، يعني حفظ الله العراق سنة وشيعة عشان ما يقولوش ان احنا نريد الدماء، حفظ الله دماء العراقيين جميعا وحقن دماءهم من هذه الفتنة التي إذا ما حدثت لا قدر الله طالت الجميع، ولكن نصر الله السنة في نهايتها. أشكر ضيفي ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي والمفكر الكبير عضو الأمين العام لمنتدى المفكرين المسلمين. شكرا لك دكتور.
لك الشكر وللأخوة المشاهدين الشكر جميعا، وأستودعكم الله إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة في الأيام أو الأسابيع القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتسافر غدا إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا، انتهت الحلقة. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.